السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب وصية
المنظومة الميمية
للشيخ العلامة أحمد حافظ بن أحمد حكمي، واليوم نبدأ في وصايا لطلاب العلم، وقد انتهينا من بعض فضائل العلم والعلماء، واليوم نحن مع الوصايا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم.
يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. هذه وصايا عظيمة لطالب العلم، من طبقها يستحق أن يسمى طالب علم، ومن قصر في شيء منها فهو ناقص، ومن لم يطبقها فليس بطالب علم. وقد اشتملت على عدة وصايا وصفات يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. بدأها بهذا البيت: يا طالب العلم لا إيش
تبغي به
لا بدلا. تبغي به بدلا، ما دام الله وفقك لطلب العلم فإياك أن تستبدله بغيره، إياك أن تشتغل بغيره أو تؤثر غيره عليه. لا أقول لك أنك لا تكدح من أجل طلب الرزق والعيش، فهذا أمر مشروع، لكن هذا لا يمنع من أن يكون طلب العلم عندك أهم من ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان فريق منهم يحضرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون عنه العلم، وآخرون يعملون في حوائطهم وبساتينهم. فإذا انقضت مدة جاء الذين عند البساتين يستمعون، بعد أن يأخذوا ما عن إخوانهم وشركائهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تبتغي به بدلا، أن تبغي به بدلا. استمر، تفقه في طلب العلم، احرص على طلب العلم لتكن دائما علما يتحرك على الأرض، واجتهد في هذا يا عبد الله، وأقبل عليه، واسلك جميع السبل المتاحة لسلوكه. لا تبغي به بدلا، ماذا؟
فقد ظفرت ورب اللوح والقلم.
فقد ظفرت بماذا؟ مجمل بالخير، بكل خير. ظفر بالشيء أي فاز به وناله وتحصل عليه. فقد ظفرت، ثم أقسم الناظم رحمه الله على ذلك: ورب اللوح والقلم. ما المقصود باللوح والقلم هنا؟ زاد طالب العلم ما شاء الله. ليس المقصود اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب به اللوح، لا، المقصود به زاد طالب العلم، لأن طالب العلم دائما بحاجة إلى الزاد. ومن أعظم ما يتزود به طالب العلم اللوح الذي يكتب فيه، والقلم الذي يكتب به. لذلك فإن أقسام الشيخ برب اللوح والقلم له مغزى عظيم ومعنى عظيم، وهو أن الذي علمك بالقلم وعلمك ما لم تكن تعلم هو الذي يقسم به. فهذه فيها لفتة نظر وتنبيه إلى أهمية زاد طالب العلم، وهو ماذا؟ وهو اللوح والقلم وكل ما يعين على العلم من الوسائل والوسائط التي أتاحها الله تبارك وتعالى لك. نعم.
وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم.
أعد.
وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم.
وقدس العلم واعلم
واعرف قدر
حرمته. واعرف قدر حرمته ماذا؟
في القول والفعل,
والآداب فالتزم. قدس العلم، عظمه، اهتم به، نزهه عن أن تطلبه لغير الله، فهذا أمر خطير. العلم يطلب لوجه الله، وتنزيهه أن تطلبه لوجه الله بعيدا عن الرياء والسمعة، وبعيدا عن ممارات السفهاء ومجادلة العلماء، كما سيأتينا التنبيه عليه في الأبيات القادمة. اجعله خالصا لله كما سوف يأتينا. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر ما قال عبد القاهر الجرجاني في منظومة في قصيدته. فإذن تعلم، فليس العلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو
جاهل،
وليس أخا علم كمن هو جاهل. العلم أمره عظيم، فقدسه ونزهه عن الأدناس. نزهه عن الأدناس، ومن الأدناس أن يبتغى به غير وجه الله، أن ترائي به، أن تتعالم به، ليقال إنك عالم، وليقال إنك قارئ، وستأتينا شواهد تبين خطورة ذلك. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، قدره وقدر حرمته وقدر أهميته. ماذا؟
في القول،
في القول والفعل، بأقوالك وأفعالك. قل هذا العلم وتحدث به وأبذله للناس، والفعل اعمل بهذا العلم الذي تعلمته، لأن العمل هو ثمرة العلم. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وستأتينا نصوص في مسألة أهمية العمل بالعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقدس العلم
واعرف قدر
حرمته ماذا؟
في القول والفعل،
في القول والفعل
والآداب،
والآداب فالتزمي. آداب طالب العلم، وقد تقدم لنا ضرب أمثلة لبعض الكتب التي ألفت في آداب طالب العلم، منها جامع العلوم والحكم لابن عبد البر، وهو شرح الأربعين النووية
ابن رجب
عفوا، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكذلك الجامع في ماذا؟ ها؟ في أخلاق الراوي وآداب السامع، وغير ذلك من الآداب، الآداب لابن مفلح، أخلاق العلماء لأجري، وغير ذلك مما ألف في هذا الباب. تعلم آداب طالب العلم حتى تكون طالب علم بحق. وأقترح الإخوة أن يقرأوا كتابين عظيمين سبق أن علقت عليهما في المسجد النبوي، كلاهما لشخص واحد، التعالم للشيخ من؟ بكر أبو زيد رحمه الله، وكذلك حلية طالب العلم له أيضا. والعجيب أن التلميذ أو أن الأستاذ شرح كتاب تلميذه، ما هو؟ الشيخ العثيمين يعتبر بكر من تلاميذه، ومع هذا شرح كتاب تلميذه حلية طالب العلم. نعم.
واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم.
واجهد بعلم بعزم وماذا؟
قوي
قوي لا انثناء له. واجهد بعزم و
قوي لا انثناء
له، فطال لو يعلم العلم،
لو يعلم المرء
قدر العلم لم ينم. يعني يقول اجتهد بعزيمة صادقة تتقرب بها إلى الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد، ولا تنثني عن ذلك، لا تقف في الطريق، استمر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك متى عزمت حتى ولو لم تحقق شيئا من ذلك فإنك مأجور، لأنك سائر في طريق الجنة. وقد تقدم لنا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى
الجنة.
إلى الجنة، إلى الجنة. لو يعلم طالب العلم، لو يعلم المرء ما في العلم لم ينم، أو ماذا؟
لو يعلم المرء قدر العلم،
قدر العلم لم ينم. لو أن المرء المسلم يعلم قدر العلم وأهميته لما غمضت جفونه ولا صار نومه متقطعا. ليس المراد أن الإنسان يتعب نفسه، فإنه قد لا يتمكن حتى من العبادة إذا أتعب نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثلث الليل و يقوم سدسه ثم ينام ماذا؟ ثلثه. فطبقوا ذلك تنالوا خيرا عند الله تبارك وتعالى. طالب العلم الذي يحس بأهمية العلم لا ينام قرير العين، بل يفيق كلما أفاق يحصل فائدة علمية. يروى أن الإمام البخاري رحمه الله كان كلما أفاق كتب فائدة علمية ثم نام. كلما أفاق وفي ذهن فائدة علمية قيدها وسجلها ثم نام. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب الأمور بغير كد أضاع العمر في طلب الإيش؟ المحالي. فانتبه يا عبد الله، اجتهد في ذلك حتى تحصل العلم النافع. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. نعم.
والمصحف ابذله للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترمي.
والمصحف ابذله للطلاب محتسبا، ماذا؟
في السر والجهر،
في السر والجهر
والأستاذ
فاحترمي. عليك أن تناصح طلاب العلم وأن ترشدهم إلى العلم النافع، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة أن تنصح المسلمين بطلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كن لهم ناصحا أمينا بتوجيههم إلى طلب العلم بتوجيههم إلى ابذل كل ما تستطيع ولو مسألة واحدة. لا يلزم أنك تعلم كل شيء، علم ما تعلمته. نظر الله امرأ ماذا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. فأنت بلغ ما تمكنت من إتقانه، وإياك أن تتطفل وتخوض في العلم بغير علم، في مسائل العلم بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كان كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنصحة وبعدها الشطر الثاني،
في السر والجهر والأستاذ فاحترمي.
في السر والجهر ابذل لهم النصحة مسرا ومعلنا، يعني قد يحتاج الأمر للسر، قد يحتاج الأمر للجهر، فاجتهد في ذلك يا عبد الله. والأستاذ فاحترمي، معلم الناس الخير احترمه وبجله تبجيلا معتدلا، لا يبلغ درجة الغلو ولا يصل إلى درجة ماذا التفريط. لا نغلو فيه فنتعلق به كما تفعل متصوفة مع شيوخهم، ولا نعتقد له العصمة، نعتقد أنه يخطئ ويصيب هو وغيره. من دون رسول الله، من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فإذا يجب احترام الأستاذ على قدر أو على قدر علمه، تجتهد باحترامه، فمن لم يحترمه فإنه آثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم ماذا يعرف لعالمنا حقه، ولم يعرف لعالمنا حقه. ليس منا، الأمر خطير، من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يقدر ماذا
يعرف لعالمنا حقه،
ولم
يعرف
لعالمنا حقه، حقه أن تدعو له وأن تستفيد من علمه، وكما قلت أن تعتقد عدم عصمته. لا نقول الله فلان ما يخطئ، هذه من المصائب العظام التي ابتلينا بها في هذا الزمان. التعالم أمره خطير جدا في غاية الخطورة، والبعض من الناس نقل عن أحد الغلاة في هذا العصر فلان من المشايخ قال هذا نعم معصوم لا يسأل عما يفعل. أظن أن شيخه الذي يدعي أنه متعصب له لو سمعه لطالب بقطع رقبته. نعم، فإذا علينا أن نبتعد عن الغلو، الغلو أمره خطير. لا تطروني، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا نطريه ولا نغلو فيه، فما بالكم بمن دونه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم.
ومرحبا كل من يأتيك يطلبه،
وفيه محفظ وصايا
المصطفى بهم. يعني يقول عليك أن تجتهد في ماذا أول البيت إيش؟
ومرحبا كل من
أن ترحب بطلاب العلم، فمرحبا بكم يا طلاب العلم. على طالب العلم أن يرحب بإخوانه، وعلى المعلم الناس الخير أن يرحب بطلاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الوفود كان يرحب بهم، فلما جاءه وفد عبد القيس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ماذا غير خزامة ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة. مرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة، فالواجب على طالب العلم أو المعلم أن يكون يعني وجهه دائما مسفرا تجاه طلبة العلم، لا يتكبر عليهم، وسيأتينا خطورة العجب، سيأتينا الكلام فيها، يعني عليه أن يرحب بهم مرحبا بطلاب العلم، فإذا جاءوه رحب بهم وألان لهم القول وأكرمهم مما أكرمهم الله، أكرمه الله تبارك وتعالى به، فيعني يرحب بهم ويكرمهم، والترحيب معناه نزلتم أرضا رحبة وواسعة فأهلا وسهلا بكم. الشطر الثاني يقول إيش؟
وفيهم احفظ وصايا المصطفى
بهم. احفظ وصايا المصطفى في طلاب العلم إذا جاءتوك. وقد جاء ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قال فقد أوصانا أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم، فقد أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بطلاب العلم خيرا، وأوصى بمن يفد إليك يا طالب العلم خيرا، فاستوصي بهم خيرا كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم.
والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن الإناء بدون الأصل،
إن البناء
بدون الأصل لم يقم. يقول عليك أن تخلص النية. العلم عبادة، عبادة، والعبادة تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تخلص النية في طلب العلم، أن تطلبه ابتغاء وجه الله، أن تطلبه قربة لله، أن تطلبه لتعبد الله على بصيرة، أن تطلبه لترفع الجهل عن نفسك وتنفع الجاهلين. هذا هو الواجب عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أعد البيت.
والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم.
اجعل نيتك خالصة لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن البناء
بدون الأصل
لم يقم. البناء إذا أسس على غير الأصول فإنه لا يقوم، بل إنه ينهار. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترسى أو تاد، لا بد من البناء على الإخلاص وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تكون نيتك يا عبد الله حسنة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
ومن يقن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم.
أعد.
ومن يقن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم.
ومن يقم ليقول الناس ماذا؟
يطلبه
يعني من أجل محمدة الناس.
أخسر بصفقته في موقف الندم
يعني يقول: احذر يا عبد الله، أن تكون ممن يطلب العلم حتى يقال إنك عالم أو قارئ، فإن ذلك هو الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الموقف الندم يعني يوم القيامة عندها يخسر الذي طلب العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر النار في ثلاثة، من هم؟ بسم الله، يؤتى بالعالم الذي تعلم وقرأ القرآن فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ قال: يا رب تعلمت وقرأت كتابك وقرأته الناس. فيقول الرب: لا، لكنك تعلمت ليقال إنك عالم، وقرأت ليقال إنك ماذا؟ قارئ. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالذي قتل فيما يظهر للناس في سبيل الله فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما يعني، يقول: إنني جاهدت وقتلت حتى قتلت في سبيلك. ثم يقال له: لا، ولكنك قاتلت ليقال إنك جريء وقد خيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد لتكون إيش؟ كلمة الله هو العليا، هي العليا، فهو في سبيل الله. ويؤتى بالذي أنفق الأموال فيسأل: ماذا فعلت بها؟ فيعرف نعمة الله فيعرفها. ثم يقال: ماذا فعلت بها؟ قال: فإنما تصدقت وفعلت وأنفقت. قال: إنما أنفقت. فيقال له: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. اقرأ البيت مرة أخرى.
ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم،
يعني موقفه الخسارة لأنه طلب العلم لغير الله، وإنما طلبه ليحمد وليقال إنه عالم وقد قيل. نعم.
ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم.
ومن
به يبتغي
الدنيا، ومن يبتغي به الدنيا
فليس له
يوم القيامة
من حظ ولا قسم.
ولا قسم، يعني من يبتغي بعمله الدنيا فإنه ليس له نصيب في الآخرة، ليس له نصيب في الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. فينجب على المسلم أن يخلص لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم لينال به عرضا من الدنيا ما حكمه؟ لم يرح، عفوا، لا، لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة. بعض الطلاب يقرأوها عرف، لا، ليس عرف، العرف المعروف، إنما هي تنطق هكذا عرف، يعني من طلب العلم ليصيب به عرض من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي ماذا؟ رائحتها، لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله، لأنه أراد بعمله الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وسيأتي في البيت الثاني أدلة ذلك. نعم.
كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة لحاذق الفهم.
الفهمي
فهمي. نعم.
أعد البيت.
كفى بمن كان في شورى وهود وفي ال...
كفى بمن كان في شورى وهود
وفي الإسراء،
وفي الإسراء
موعظة
الحاذق الفهمي.
فهم.
يشير الشيخ هنا بهذا البيت إلى ثلاثة آيات إلى ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. سمى السور وعليك أن تستخرجها. الأولى هذا استدلال على ماذا؟ على خسران من يطلب العلم لأجل إيش؟ الدنيا. الأولى في أشار ذكر سورة ماذا؟ الشورى. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من
نصيب.
وفي هود قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا
يبخسون.
أولئك إيش؟ الذين ليس لهم
في
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، والعياذ بالله. وفي الإسراء للحاذق الفهم الإسراء قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له ما فيها
ما نشاء
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، والعياذ بالله. تأملوا هذه الآيات وطبقوها بارك الله فيكم.
ومن أراد الآخرة
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
مشكورا.
فطبقوا هذه الآيات وفقكم الله. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. الحاذق الفهمي أي لكل من فهم القرآن والسنة في هذا الباب. نعم.
إياك واحذر مماراة السفيه به.
إياك واحذر مماراة السفيه به.
كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي.
كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي. يقول احذر من أن تطلب العلم لمماراة السفهاء ومباهاة من العلماء. اجتهد في أن لا تطلب العلم لهذا الغرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ماذا؟
أو يصرف وجوه الناس
أو يصرف به أنظار الناس إليه، النتيجة ماذا؟
فهو في النار.
فله النار، والعياذ بالله، فله النار. ثلاثة أمور احذرها: مجارات السفهاء ومجارات العلماء، ومن أجل ثناء الناس، من أجل أن يقول فلان عالم، فلان قارئ، فلان كذا وكذا. ابتعد عن هذه الأغراض فإنها تحبط عملك، والعياذ بالله. وقد توعد أولئك بماذا؟ بالنار، والعياذ بالله. نعم.
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم
إلى الإله ألد الناس في الخصم. يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو إيش؟ وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، والعياذ بالله. فانتبه لهذا. ولذلك فإن الخصوم الذين يجادلون بغير علم قد يكون عندهم علم ولكنهم يستخدمونه في المخاصمة وفي الجدل. وقد جاء في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى آتاهم
كانوا عليه إلا أوتوا
بعد هدى كانوا عليه إلا
أوتوا
الجدل إلا أوتوا الجدل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس إلى الله من؟ الألد الخصم. قيل الألد مأخوذ من اللذيذين وهما جانبا الوادي، أو اللذيذين وهما صفحتا العنق، صفحتا العنق لأنه يذهب يمينا، لأن المخاصم دائما يذهب يمينا وشمالا من أجل أن ينتصر على خصمه ولو بالباطل، من أجل أن ينتصر على خصمه ولو بالباطل. ولذلك احذروا من الذين يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة، كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون عندهم أساليب. مر علي كتاب مقدمته تكتب بماء الذهب، رجل كنا في جنوب أفريقيا وجاء رجل يدعي أنه هو الخليفة وأنه من قريش، فبايعه آلاف من بعض الجهال، والكتاب عندي لكن نسيت اسمه. الكتاب أوله 8 صفحات مقدمة جميلة تكتب بماء الذهب تبين منهج السلف، ثم طبق ذلك على فهمه الخاص وأنه هو الخليفة وأنه تجب مبايعته وأنه من قريش والأئمة من قريش وما إلى ذلك. والحمد لله ألقينا فيه محاضرة فرجع منهم الكثير وبقي معه بعض المتأثرين. فإذا انتبهوا، بعض الناس أساليبه ساحرة، أساليبه ساحرة، إن من البيان لسحرة. هل الحديث هنا على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ لا، على سبيل الذم. إن من البيان لسحرة، يعني قد يتخلل ويبالغ من أجل أن يوصل بضاعته أو يروج بضاعته. إذا بارك الله في البرقع، إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر إيش أشنعي. فاحذر من هذا الصنف. نعم، اقرأ البيت مرة أخرى.
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم.
نعم، عرف الأدلة على ذلك. نعم.
والعجب فاحذره إن العجب مجترف،
والعجب فاحذره إن العجب، إن العجب مجترف
أعمال صاحبه،
أعمال صاحبه
في سيله العارم،
في سيره، في سيله العارم. هنا نأتي إلى مربط الفرس. أكثر الذين ابتلوا بأن تحول طلبهم للعلم لغير وجه الله بسبب ماذا؟
العجب،
بسبب العجب. أعجبته نفسه وصار يختال في مشيته وفي كلامه وفي طريقته وفي التكبر على الناس. فاحذر من العجب فإنه في غاية الخطورة، احذر من العجب فإنه في غاية الخطورة. العجب يجعل صاحبه في النهاية قد يفقد عقله. في البداية يختال ويختال ويمشي على رؤوس أصابعه ويمشي مصعدا هكذا متغطرسا متعالٍ على الناس، لأن العجب يسبب الكبر، والمتكبرون هم أحقر الناس عند الله يوم القيامة. ولبئس مثوى المتكبرين، ولبئس مثوى المتكبرين. وجاء في الحديث الصحيح إن الله تبارك وتعالى يقول إن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله كلاما مفاده أن العلم على 3 أصناف: فعلم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث ماذا؟ خشية الله. العلم الذي يورث الكبر هو الذي يطلبه صاحبه لممارات السفهاء ومجارات من؟ العلماء. فهذا يورث ماذا؟ الكبر، يجعل صاحبه متكبرا يتعاظم ويتعالى على الناس. وعلم يورث التواضع إذا طبقه صاحبه خير تطبيق، فكلما ازداد علما وصل إلى خشية الله، وهو القسم الثالث: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة، إنك جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم.
صلى الله عليكم. نقرأ الحديث،
يقرأ الحديث. عفوا، هناك حديث نستشهد به على خطورة العجب سنسمعه من الشيخ محمد. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار،
يعني يعلو الإسلام يكثر شيئا فشيئا. نعم.
وحتى تخوض الخيل في سبيل الله،
وقد حصل في صدر الإسلام.
ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟
نعم، يظهر أقوام بعد ذلك، قوم يقول: من أقرأ منا؟ من هو خير منا؟ من هو أفضل منا؟ فهؤلاء الذين أورثوا ووقعوا في العجب، والعجب خطير جدا، خطير. سمعتم الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم.
من أعلم منا؟ من أفقه منا؟
من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ نعم.
ثم قال لأصحابه:
والله التقيت بدكتور في جامعة ما في إحدى البلاد الإسلامية، فقال: والله الآن أنا ما طبع في درجة أستاذ. قال: الحمد لله، الآن أنا العلم أخذت أعلى درجة، أخذت أعلى درجة، ماذا لا أدري ماذا أفعل بعد ذلك. قلت له، هو أكبر مني في وقتها، قلت: اتق الله واستمر في طلب العلم، وإياك أن تغتر بما حصلت ولا بهذه الأستاذية. حضرت له مناقشة يوما ما، مناقشة رسالة، وإذا به لا يعرف أحكام الحديث، لا يعرف الحديث من الضعيف من الصحيح من الحسن، بل الطالب نقل عبارة عن أحد علماء الحديث، قال: فلان ثقة يدلس، ثقة إيش؟
يدلس.
قال: كيف هذا؟ كيف يكون ثقة وكيف يكون مدلس؟ مع أن اكتشفت أن له مؤلفا يبدو أنه سرقه بعنوان أحكام التدليس في الحديث، أحكام التدليس. وهان الطالب: كيف تقول فلان ثقة يدلس؟ هو لا يعرف أنواع التدليس ولا يعرف الثقات حتى يقيم، وهو أستاذ دكتور في جامعة ما، وله مؤلف في الحديث لا أدري كيف ألفه، وهو يعترض على الطالب: كيف تقول عن فلان إن فلان ثقة إيش؟
يدلس.
فيعني نسأل الله العافية والسلام. العجب خطير جدا جدا.
ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
يعني الصحابة سألوا النبي، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك وإيش؟
هل في أولئك من خير؟
هل أولئك من خير؟ فقالوا الصحابة كعادتهم ينتظرون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. انظر ماذا قال.
قال: أولئك منكم من هذه الأمة.
أولئك منكم يعني من الأمة، ليس من الصحابة، ليس المقصود منكم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم كما تزعم الرافضة، لا، أولئك منكم يعني من
هذه الأمة.
من هذه الأمة. نعم.
وأولئك هم وقود النار.
وأولئك هم وقود النار، أصحاب العجب والعياذ بالله، الذين يختالون في الأرض، كما هو حال قارون وغيره من المتكبرين في الأرض. نعم.
أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به،
وحسنه شيخنا الشيخ ناصر. نعم.
حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم من طلب العلم وجمع في طلبه بين النية الدنيوية والأخروية؟
على المسلم أن يجتهد في الإخلاص، أن يجتهد في الإخلاص، ومتى اجتهد لا سيما في جنح الليل في آخر الليل وسأل ربه أن يثبته على الإخلاص سيوفق له بإذن الله تبارك وتعالى. وأن يبتعد عن يجتهد في أداء الفرائض والنوافل، وأن يبتعد عن المعاصي والمحرمات والبدع. نعم.
سأل الله إليكم سائل كريم يقول: هل يجوز صلاة ركعتي الوضوء في وقت النهي بعد العصر؟
إذا دخلت المسجد فصلي تحية المسجد، وأما ركعتي الوضوء فأنا متردد في حكم صلاتهما في وقت النهي في غير المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: إذا تعارض وقت الدرس مع وقت الحجز للدخول في الروضة الشريفة فأيهما أقدم؟
والله أنا لي رأي في مسألة الروضة قد لا يرتضيه كثير من الناس وعليه بعض مشايخنا. أنا لا أرى فضلا للصلاة في الروضة على غيرها، ليس هناك نص يدل على فضل الصلاة في الروضة، لكن بعض المشايخ يرى أنه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كأن فضل المكان له دوره في فضل الصلاة فيه. لكن والله ما عندنا نص صريح، وأنا يعني أعرف أن بعض مشايخنا هم على هذا الرأي وأنا أميل إليه. نعم.
صلى الله عليكم سائل كريم يقول: أعمل مع تاجر والتاجر يكذب على الناس، فماذا علي أن أعمل؟ هل أبين للناس؟
عليك أن تفارقه فورا وأن تبحث عن عمل آخر. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن علمت أنه يكذب، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. على سبيل المثال، تجار أدوات السيارات يبيعون الآن بضائع مكتوب عليها من الخارج أنها بضاعة يابانية، وفي الباطن هي بضاعة إيش؟ كورية، والشتان بين الشركتين. فهذا خداع يفعله كثير من التجار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لصاحب الصبرة من الطعام؟ من غش فليس منا، فهذا غش. وإن سكت فأنت تتعاون معه على الإثم والعدوان، وأنت مشارك له في الإثم. فأقترح عليك أن تبتعد عنه من الآن. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم،
وأن تحذر منه حتى ولو ابتعدت منه، إن كان مستمرا على غيه حذر منه.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: إن نفسه تميل إلى من هو حسن وجميل الهيئة كالوجه الحسن والشعر الحسن وغير ذلك، فيقول إنه أحيانا يجلس مع شخص يستحسنه لا يتصرف معه مثلما يتصرف مع شخص آخر، فتجده يتلطف معه في الكلام ويحب التعرف عليه والجلوس معه بخلاف غيره.
راجع قلبك يحتاج إلى علاج،
وأحيانا تأتيه أفكار محرمة، فما نصيحتكم له؟
راجع قلبك وابتعد ما دمت تجد وأنت وبينت في الأخير مصداق ما قلت لك، وأحيانا تفكر في أمور محرمة، يعني لا مؤاخذة فالتعلق بالغلمان ونحو ذلك. فإذا كنت مبتلا بهذا الباب فابتعد نهائيا، لا تخلو بالغلمان أبدا أبدا. الباب الذي يأتيك منه ريح سده واستريح. انت ابتعد واجتهد وتزوج إن كنت قادرا على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حصن نفسك وابتعد عن مواطن الريبة، ابتعد عن مواطن الريبة، وإياك أن تخلو بأولئك الذين تقول إنهم لهم وجوه حسنة ما دمت مبتلا بهذا التفكير. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: من توضأ ثم استحم وخرج منه قطرات من فرجه هل يبطل وضوءه؟
يبول ويعيد الوضوء، يتبول ويعيد الوضوء. لكننا اتصل بكثير من الناس يبدو أن عندهم وسوسة في هذا الباب، يجلس ساعتين في الحمام يظن أنه يخرج قطرات وهو ليس عنده قطرات إلا الوسوسة. وأنا قد سبقا سجلته ولعله سجله في وقت آخر، سجلت مقترحات للموسوسين تكون من 7 نقاط أو 8 أو 9 أحيانا، اليوم سجلتها لبعض المتصلين، فاحذر من الوسوسة في هذا الباب. نعم.
سن الله إليكم سائل كريم يقول: ما حمل المسبحة ذات الرائحة الطيبة لغرض الزينة فقط؟
الزينة للمرأة ليست لك، يعني هذه المسبحة مقبحة ملوحة، إن سبحت بها فهي بدعة، وإن حملتها للزينة فهذا أيضا خطأ، لأن الزينة للمرأة. وأقترح أن تقرأ كتاب حكم السبحة للمن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وسبق أن تكلمت عدة مرات، ومن العجب الآن عندهم آلة إلكترونية يضغطه ويقول أنا سبحت 1,000,000 مرة. ما شاء الله، 1,000,000 مرة، من أين لك؟ تكذب على الله، تكذب على ربك. وهو لا يتكلم، بس فقط تك 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 تك، وهو لا يتكلم، فقط يضغط ويمشي، أو يقول سب 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 كأنه يسبه. والله بعضهم عندما يسبح ما نسمع لكلمة سب 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 سب، كأنه يقول بس 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 بس، ما يصلح هذا الكلام. سبح بيديك التي ستستنطق يوم القيامة، وابتعد عن هذه الخرافات التي أصلها طقوس يونانية ورومانية وهندوكية. نعم. هذا والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا المحاضرة، بعد غد عفوا، ما أعلنوا حتى الآن، أنا نسيت والله. يوم الخميس دورة جدة إن شاء الله، شرح الأصول 6 في مسجد الرحمة. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب وصية
المنظومة الميمية،
المنظومة الميمية للشيخ العلامة أحمد حافظ بن أحمد حكمي. واليوم نبدأ في وصايا لطلاب العلم، وقد انتهينا من بعض فضائل العلم والعلماء، واليوم نحن مع الوصايا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم.
يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. هذه وصايا عظيمة لطالب العلم، من طبقها يستحق أن يسمى طالب علم، ومن قصر في شيء منها فهو ناقص، ومن لم يطبقها فليس بطالب علم. وقد اشتملت على عدة وصايا وصفات يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. بدأها بهذا البيت: يا طالب العلم، لا إيش؟
تبغي به
لا بدلا. تبغي به بدلا، ما دام الله وفقك لطلب العلم فإياك أن تستبدله بغيره، إياك أن تشتغل بغيره أو تؤثر غيره عليه. لا أقول لك أنك لا تكدح من أجل طلب الرزق والعيش، فهذا أمر مشروع، لكن هذا لا يمنع من أن يكون طلب العلم عندك أهم من ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان فريق منهم يحضرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقون عنه العلم، وآخرون يعملون في حوائطهم وبساتينهم. فإذا انقضت مدة جاء الذين عند البساتين يستمعون بعد أن يأخذوا ما استمع ما عن إخوانهم وشركائهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تبتغي به بدلا، أن تبغي به بدلا. استمع، تفقه في طلب العلم، احرص على طلب العلم لتكن دائما علما يتحرك على الأرض، واجتهد في هذا يا عبد الله، وأقبل عليه، واسلك جميع السبل، جميع السبل المتاحة لسلوكه. لا تبغيه به بدلا، ماذا؟
فقد ظفرت ورب
فقد
اللوح
ظفرت ورب اللوح والقلم. فقد ظفرت بماذا؟ مجمل بالخير، بكل خير. ظفر بالشيء أي فاز به وناله وتحصل عليه. فقد ظفرت، ثم أقسم الناظم رحمه الله على ذلك، ورب اللوح والقلم. ما المقصود باللوح والقلم هنا؟ ها ها، زاد طالب العلم ما شاء الله. ليس المقصود اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب به اللوح، لا، المقصود به زاد طالب العلم، لأن طالب العلم دائما بحاجة إلى الزاد. ومن أعظم ما يتزود به طالب العلم اللوح الذي يكتب فيه والقلم الذي يكتب به. لذلك فإن أقسام الشيخ برب اللوح والقلم له مغزى عظيم ومعنى عظيم، وهو أن الذي علمك بالقلم وعلمك ما لم تكن تعلم هو الذي يقسم به. فهذه فيها لفتة نظر وتنبيه إلى أهمية زاد طالب العلم، وهو ماذا؟ وهو اللوح والقلم وكل ما يعين على العلم من الوسائل والوسائط التي أتاحها الله تبارك وتعالى لك. نعم.
وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم.
أعد.
وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم.
وقدس العلم واعلم
واعرف قدر حرمته.
قدر حرمته، واعرف قدر حرمته ماذا؟
في القول والفعل،
القول والفعل والآداب فالتزم. قدس العلم، عظمه، اهتم به، نزهه عن أن تطلبه لغير الله، فهذا أمر خطير. العلم يطلب لوجه الله، وتنزيهه أن تطلبه لوجه الله بعيدا عن الرياء والسمعة، وبعيدا عن ممارات السفهاء ومجادلة العلماء، كما سيأتينا التنبيه عليه في الأبيات القادمة. اجعله خالصا لله كما سوف يأتينا. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر ما قال عبد القاهر الجرجاني في منظومة في قصيدته. فإذن تعلم، فليس العلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو
جاهل،
وليس أخا علم كمن هو جاهل. العلم أمره عظيم، فقدسه ونزهه عن الأدناس، نزهه عن الأدناس. ومن الأدناس أن يبتغى به غير وجه الله، أن ترائي به، أن تتعالم به، ليقال إنك عالم وليقال إنك قارئ، وستأتينا شواهد تبين خطورة ذلك. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، قدره وقدر حرمته وقدر أهميته. ماذا؟
في القول،
في القول والفعل، بأقوالك وأفعالك. قل هذا العلم وتحدث به وأبذله للناس، والفعل اعمل بهذا العلم الذي تعلمته، لأن العمل هو ثمرة العلم. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وستأتينا نصوص في مسألة أهمية العمل بالعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقدس العلم
واعرف قدر،
واعرف قدر حرمته. ماذا؟
في القول والفعل،
في القول والفعل
والآداب،
والآداب فالتزمي آداب طالب العلم. وقد تقدم لنا ضرب أمثلة لبعض الكتب التي ألفت في آداب طالب العلم، منها جامع العلوم والحكم لابن عبد البر، وهو شرح الأربعين النووية
ابن رجب،
ابن رجب عفوا، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكذلك الجامع في ماذا؟ ها؟ في أخلاق الراوي وآداب السامع وغير ذلك من الآداب، الآداب لابن مفلح، أخلاق العلماء لأجري، وغير ذلك مما ألف في هذا الباب. تعلم آداب طالب العلم حتى تكون طالب علم بحق. وأقترح الإخوة أن يقرأوا كتابين عظيمين سبق أن علقت عليهما في المسجد النبوي، كلاهما لشخص واحد: التعالم للشيخ من بكر أبو زيد رحمه الله، وكذلك حلية طالب العلم له أيضا. والعجيب أن التلميذ أو أن الأستاذ شرح كتاب تلميذه. ما هو؟ الشيخ العثيمين يعتبر بكر من تلاميذه، ومع هذا شرح كتاب تلميذه حلية طالب العلم. نعم.
واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم.
واجهد بعلم بعزم وماذا؟
قوي
لا انثناء له. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، فطال لو يعلم العلم،
لو يعلم المرء
قدر العلم لم ينم. يعني يقول اجتهد بعزيمة صادقة تتقرب بها إلى الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد، ولا تنثني عن ذلك، لا تقف في الطريق، استمر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك متى عزمت حتى ولو لم تحقق شيئا من ذلك فإنك مأجور، لأنك سائر في طريق الجنة. وقد تقدم لنا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لو يعلم طالب العلم، لو يعلم المرء ما في العلم لم ينمي، أو ماذا؟
لو يعلم المرء قدر العلم،
قدر العلم لم ينمي. لو أن المرء المسلم يعلم قدر العلم وأهميته لما غمضت جفونه ولا صار نومه متقطعا. ليس المراد أن الإنسان يتعب نفسه، فإنه قد لا يتمكن حتى من العبادة إذا أتعب نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثلث الليل ويقوم سدسه، ثم ينام ماذا؟ ثلثه. فطبقوا ذلك تنالوا خيرا عند الله تبارك وتعالى. طالب العلم الذي يحس بأهمية العلم لا ينام، لا ينام قرير العين، بل يفيق كل ما أفاق يحصل فائدة علمية. يروى أن الإمام البخاري رحمه الله كان كلما أفاق كتب فائدة علمية ثم نام، كلما أفاق وفي ذهني فائدة علمية قيدها وسجلها ثم نام. ومن طلب العلا سهرا الليالي، ومن طلب الأمور بغير كد أضاع العمر في طلب الإيش المحالي. فانتبه يا عبد الله، اجهد اجتهد في ذلك حتى تحصل العلم النافع. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. نعم.
والمصحف ابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي.
والمصحف ابذله للطلاب محتسبا ماذا؟
في السر والجهر،
في السر والجهر
والأستاذ
فاحترمي. عليك أن تناصح طلاب العلم وأن ترشدهم إلى العلم النافع، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة أن تنصح المسلمين بطلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كن لهم ناصحا أمينا بتوجيههم إلى طلب العلم، بتوجيههم إلى ابذل كل ما تستطيع ولو مسألة واحدة. لا يلزم أنك تعلم كل شيء، علم ما تعلمته. نظر الله امرأ ماذا
سمع
مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. فأنت بلغ ما تمكنت من إتقانه، وإياك أن تتطفل وتخوض في العلم بغير علم، في مسائل العلم بغير علم. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كان كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنصحة وبعدها الشطر الثاني:
في السر والجهر والأستاذ فاحترمي.
في السر والجهر ابذل لهم النصحة مسرا ومعلنا، يعني قد يحتاج الأمر إلى السر، قد يحتاج الأمر إلى الجهر، فاجتهد في ذلك يا عبد الله. والأستاذ فاحترمي، معلم الناس الخير احترمه وبجله تبجيلا معتدلا، لا يبلغ درجة الغلو ولا يصل إلى درجة ماذا التفريط. لا نغلو فيه فنتعلق به كما تفعل المتصوفة مع شيوخهم، ولا نعتقد له العصمة، نعتقد أنه يخطئ ويصيب هو وغيره. من دون رسول الله، من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فإذن يجب احترام الأستاذ على قدر أو على قدر علمه، تجتهد باحترامه، فمن لم يحترمه فإنه آثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم ماذا يعرف لعالمنا حقه، ولم يعرف لعالمنا حقه. ليس منا، الأمر خطير، من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يقدر ماذا
يعرف لعالمنا حقه،
ولم
يعرف
لعالمنا حقه، حقه أن تدعو له وأن تستفيد من علمه، وكما قلت أن تعتقد عدم عصمته. لا نقول الله فلان ما يخطئ، هذه من المصائب العظام التي ابتلينا بها في هذا الزمان. التعالم أمره خطير جدا في غاية الخطورة، والبعض من الناس نقل عن أحد الغلاة في هذا العصر فلان من المشايخ قال هذا نعم معصوم لا يسأل عما يفعل. أظن أن شيخه الذي يدعي أنه متعصب له لو سمعه لطالب بقطع رقبته. نعم. فإذا علينا أن نبتعد عن الغلو. الغلو أمره خطير، لا تطروني. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا نطريه ولا نغلو فيه، فما بالكم بمن دونه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم.
ومرحبا كل من يأتيك يطلبه
وفيه محفظ وصايا
وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. يعني يقول عليك أن تجتهد في ماذا؟ أول البيت إيش؟
ومرحبا
نعم.
كل من
أن ترحب بطلاب العلم، فمرحبا بكم يا طلاب العلم. على طالب العلم أن يرحب بإخوانه، وعلى المعلم الناس الخير أن يرحب بطلاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الوفود كان يرحب بهم، فلما جاءه وفد عبد القيس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ماذا؟ غير ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة. مرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة. فالواجب على طالب العلم أو المعلم أن يكون يعني وجهه دائما مسفرا تجاه طلبة العلم، لا يتكبر عليهم. وسيأتينا خطورة العجب، سيأتينا الكلام فيها. كان عليه أن يرحب بهم مرحبا بطلاب العلم، فإذا جاءوا رحب بهم وألان لهم القول وأكرمهم مما أكرمه الله تبارك وتعالى به. فيعني يرحب بهم ويكرمهم، والترحيب معناه نزلتم أرضا رحبة وواسعة فأهلا وسهلا بكم. الشطر الثاني يقول إيش؟
وفيه محفظ وصايا المصطفى
بهم. وصايا المصطفى بهم، احفظ وصايا المصطفى في طلاب العلم إذا جاءتوك. وقد جاء ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قال فقد أوصانا أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم. فقد أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بطلاب العلم خيرا، وأوصى بمن يفد إليك يا طالب العلم خيرا، فاستوصي بهم خيرا كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم.
والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن الإناء بدون الأصل
إن البناء
بدون الأصل لم يقم. يقول عليك أن تخلص النية. العلم عبادة، والعبادة تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تخلص النية في طلب العلم، أن تطلبه ابتغاء وجه الله، أن تطلبه قربة لله، أن تطلبه لتعبد الله على بصيرة، أن تطلبه لترفع الجهل عن نفسك وتنفع الجاهلين. هذا هو الواجب عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أعد البيت.
والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم.
اجعل نيتك خالصة لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن البناء
بدون الأصل
لم يقم. البناء إذا أسس على غير الأصول فإنه لا يقوم، بل إنه ينهار. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد، لا بد من البناء على الإخلاص وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تكون نيتك يا عبد الله حسنة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
ومن يقن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم.
أعد.
ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم.
ومن يكن ليقول الناس ماذا؟
يطلبه
يعني من أجل محمدة الناس.
أخسر بصفقته في موقف الندم
يعني يقول: احذر يا عبد الله أن تكون ممن يطلب العلم حتى يقال إنك عالم أو قارئ، فإن ذلك هو الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الموقف الندم يعني يوم القيامة، عندها يخسر الذي طلب العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر النار في ثلاثة. من هم؟ بسم الله. يؤتى بالعالم الذي تعلم وقرأ القرآن فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ قال: يا رب تعلمت وقرأت كتابك وقرأته الناس. فيقول الرب: لا، لكنك تعلمت ليقال إنك عالم، وقرأت ليقال إنك ماذا؟ قارئ. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالذي قتل فيما يظهر للناس في سبيل الله فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما يعني، يقول: إنني جاهدت وقتلت حتى قتلت في سبيلك. ثم يقال له: لا، ولكنك قاتلت ليقال إنك جريء وقد خيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد لتكون إيش؟ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويؤتى بالذي أنفق الأموال فيسأل: ماذا فعلت بها؟ فيعرف نعمة الله فيعرفها. ثم يقال: ماذا فعلت بها؟ قال: فإنما تصدقت وفعلت وأنفقت. قال: إنما أنفقت. فيقال له: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. اقرأ البيت مرة أخرى.
ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم.
يعني موقفه الخسارة، لأنه طلب العلم لغير الله، وإنما طلبه ليحمد وليقال إنه عالم وقد قيل. نعم.
ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم.
ومن
به يبتغي
الدنيا، ومن يبتغي به الدنيا
فليس له
يوم القيامة
من حظ ولا قسم.
يعني من يبتغي بعمله الدنيا فإنه ليس له نصيب في الآخرة، ليس له نصيب في الآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. فينجب على المسلم أن يخلص لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم لينال به عرضا من الدنيا ما حكمه؟ لم يرح، عفوا، لا، لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة. بعض الطلاب يقرأوها عرف، لا، ليس عرف، العرف المعروف، إنما هي تنطق هكذا عرف، يعني من طلب العلم ليصيب به عرض من عرض أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي ماذا؟ رائحتها، لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله، لأنه أراد بعمله الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وسيأتي في البيت الثاني أدلة ذلك. نعم.
كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة لحاذق الفهم.
الفهمي.
نعم.
أعد البيت.
كفى بمن كان في شورى وهود وفي ال...
كفى بمن كان في شورى وهود
وفي الإسراء
موعظة الحاذق الفهمي. يشير الشيخ هنا بهذا البيت إلى ثلاثة آيات، إلى ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى: سمى السور وعليك أن تستخرجها. الأولى، هذا استدلال على ماذا؟ على خسران من يطلب العلم لأجل إيش؟ الدنيا. الأولى في أشار، ذكر سورة ماذا؟
الشورى.
قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من
نصيب.
وفي هود قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا
يبخسون.
أولئك إيش؟ الذين ليس لهم
في الآخرة
إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، والعياذ بالله. وفي الإسراء للحاذق الفهم، الإسراء قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له ما فيها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها
ما نشاء
لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، والعياذ بالله. تأملوا هذه الآيات وطبقوها بارك الله فيكم.
ومن أراد الآخرة
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
مشكورا.
فطبقوا هذه الآيات وفقكم الله. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. الحاذق الفهمي، أي لكل من فهم القرآن والسنة في هذا الباب. نعم.
إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي،
يقول احذر من أن تطلب العلم لمماراة السفهاء ومباهاة من؟ العلماء. اجتهد في أن لا تطلب العلم لهذا الغرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء، ماذا؟
أو يصرف وجوه الناس،
أو يصرف به أنظار الناس إليه، النتيجة ماذا؟
فهو في النار،
فله النار، والعياذ بالله، فله النار. ثلاثة أمور احذرها: مجارات السفهاء ومجارات العلماء، ومن أجل ثناء الناس، من أجل أن يقول فلان عالم، فلان قارئ، فلان كذا وكذا. ابتعد عن هذه الأغراض فإنها تحبط عملك والعياذ بالله. وقد توعد أولئك بماذا؟ بالنار والعياذ بالله. نعم.
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم
إلى الإله ألد الناس في الخصم
إلى الإله ألد الناس في الخصم. يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو إيش؟ وهو ألد الخصام. وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد والعياذ بالله. فانتبه لهذا. ولذلك فإن الخصوم الذين يجادلون بغير علم قد يكون عندهم علم ولكنهم يستخدمونه في المخاصمة وفي الجدل. وقد جاء في الحديث ما ضل قوم بعد هدى آتاهم
كانوا عليه إلا أوتوا
بعد هدى كانوا عليه إلا
أوتوا
الجدل إلا أوتوا الجدل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الناس إلى الله من؟ الألد الخصم. الألد الخصم قيل الألد مأخوذ من اللديدين وهما جانبا الوادي أو اللديدين وهما صفحتا العنق صفحتا العنق لأنه يذهب يمينا لأن المخاصم دائما يذهب يمينا وشمالا من أجل أن ينتصر على خصمه ولو بالباطل من أجل أن ينتصر على خصمه ولو بالباطل. ولذلك احذروا من الذين يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون عندهم أساليب. مر علي كتاب مقدمته تكتب بماء الذهب. رجل كنا في جنوب أفريقيا وجاء رجل يدعي أنه هو الخليفة وأنه من قريش فبايعه آلاف من بعض الجهال. والكتاب عندي لكن نسيت اسمه. الكتاب أوله 8 صفحات مقدمة جميلة تكتب بماء الذهب تبين منهج السلف ثم طبق ذلك على فهمه الخاص وأنه هو الخليفة وأنه تجب مبايعته وأنه من قريش والأئمة من قريش وما إلى ذلك. والحمد لله ألقينا فيه محاضرة فرجع منهم الكثير وبقي معه بعض المتأثرين. فإذا انتبهوا بعض الناس أساليبه ساحرة أساليبه ساحرة. إن من البيان لسحرة. هل الحديث هنا على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ لا على سبيل الذم. إن من البيان لسحرة يعني قد يتخلل ويبالغ من أجل أن يوصل بضاعته أو يروج بضاعته إذا بارك الله في البرقع إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر إيش أشنعي. فاحذر من هذا الصنف. نعم اقرأ البيت مرة أخرى.
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم.
نعم عرف الأدلة على ذلك. نعم.
والعجب فاحذره إن العجب مجترف
والعجب فاحذره إن العجب مجترف
أعمال صاحبه في سيله العارم
هنا نأتي إلى مربط الفرس. أكثر الذين ابتلوا بأن تحول طلبهم للعلم لغير وجه الله بسبب ماذا؟
العجب.
بسبب العجب أعجبته نفسه وصار يختال في مشيته وفي كلامه وفي طريقته وفي التكبر على الناس. فاحذر من العجب فإنه في غاية الخطورة. احذر من العجب فإنه في غاية الخطورة. العجب يجعل صاحبه في النهاية قد يفقد عقله. في البداية يختال ويختال ويمشي على رؤوس أصابعه ويمشي مصعدا هكذا متغطرسا متعال على الناس، لأن العجبة يسبب الكبر، والمتكبرون هم أحقر الناس عند الله يوم القيامة، ولبئس مثوى المتكبرين، ولبئس مثوى المتكبرين. وجاء في الحديث الصحيح إن الله تبارك وتعالى يقول إن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله كلاما مفاده أن العلم على ثلاثة أصناف: فعلم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث ماذا؟ خشية الله. العلم الذي يورث الكبر هو الذي يطلبه صاحبه لممارات السفهاء ومجارات من؟ العلماء، فهذا يورث ماذا؟ الكبر، يجعل صاحبه متكبرا يتعاظم ويتعالى على الناس. وعلم يورث التواضع إذا طبقه صاحبه خير تطبيق، فكلما ازداد علما وصل إلى خشية الله، وهو القسم الثالث: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة، إنك جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم.
صلى الله عليكم. نقرأ الحديث،
يقرأ الحديث. عفوا، هناك حديث نستشهد به على خطورة العجب سنسمعه من الشيخ محمد. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار،
يعني يعلو الإسلام يكثر شيئا فشيئا. نعم.
وحتى تخوض الخيل في سبيل الله،
وقد حصل في صدر الإسلام.
ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟
نعم، يظهر أقوام بعد ذلك، قوم يقول: من أقرأ منا؟ من هو خير منا؟ من هو أفضل منا؟ فهؤلاء الذين أورثوا ووقعوا في العجب، والعجب خطير جدا، خطير. سمعتم الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم.
من أعلم منا؟ من أفقه منا؟
من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ نعم.
ثم قال لأصحابه:
والله التقيت بدكتور في جامعة ما في إحدى البلاد الإسلامية، فقال: والله الآن أنا ما طبع في درجة أستاذ. قال: الحمد لله، الآن أنا العلم أخذت أعلى درجة، أخذت أعلى درجة، ماذا لا أدري ماذا أفعل بعد ذلك. قلت له، هو أكبر مني في وقتها، قلت: اتق الله واستمر في طلب العلم، وإياك أن تغتر بما حصلت ولا بهذه الأستاذية. حضرت له مناقشة يوما ما، مناقشة رسالة، وإذا به لا يعرف أحكام الحديث، لا يعرف الحديث من الضعيف من الصحيح من الحسن، بل الطالب نقل عبارة عن أحد علماء الحديث، قال: فلان ثقة يدلس، ثقة إيش؟
يدلس.
قال: كيف هذا؟ كيف يكون ثقة وكيف يكون مدلس؟ مع أن اكتشفت أن له مؤلفا يبدو أنه سرقه بعنوان أحكام التدليس في الحديث، أحكام التدليس. وأهان الطالب: كيف تقول فلان ثقة يدلس؟ هو لا يعرف أنواع التدليس ولا يعرف الثقات حتى يقيم، وهو أستاذ دكتور في جامعة ما، وله مؤلف في الحديث لا أدري كيف ألفه وهو يعترض على الطالب كيف تقول عن فلان إن فلان ثقة إيش
يدلس.
فيعني نسأل الله العافية والسلام. العجب خطير جدا جدا.
ثم فضل. قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
يعني الصحابة سألوا النبي، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل في ذلك وإيش؟
هل في أولئك من خير؟
هل أولئك من خير؟ فقالوا الصحابة كعادتهم ينتظرون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. انظر ماذا قال.
قال أولئك منكم من هذه الأمة.
أولئك منكم يعني من الأمة، ليس من الصحابة، ليس المقصود منكم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم كما تزعم الرافضة، لا، أولئك منكم يعني من
هذه الأمة.
من هذه الأمة، نعم.
وأولئك هم وقود النار.
وأولئك هم وقود النار، أصحاب العجب والعياذ بالله، الذين يختالون في الأرض كما هو حال قارون وغيره من المتكبرين في الأرض، نعم.
أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به،
وحسنه شيخنا الشيخ ناصر، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول ما حكم من طلب العلم وجمع في طلبه بين النية الدنيوية والأخروية؟
على المسلم أن يجتهد في الإخلاص، أن يجتهد في الإخلاص، ومتى اجتهد لا سيما في جنح الليل في آخر الليل وسأل ربه أن يثبته على الإخلاص سيوفق له بإذن الله تبارك وتعالى. وأن يبتعد عن يجتهد في أداء الفرائض والنوافل، وأن يبتعد عن المعاصي والمحرمات والبدع، نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يجوز صلاة ركعتي الوضوء في وقت النهي بعد العصر؟
إذا دخلت المسجد فصلي تحية المسجد، وأما ركعتي الوضوء فأنا متردد في حكم صلاتهما في وقت النهي في غير المسجد، نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول إذا تعارض وقت الدرس مع وقت الحجز للدخول في الروضة الشريفة فأيهما أقدم؟
والله أنا لي رأي في مسألة الروضة قد لا يرتضيه كثير من الناس وعليه بعض مشايخنا. أنا لا أرى فضلا للصلاة في الروضة على غيرها، ليس هناك نص يدل على فضل الصلاة في الروضة، لكن بعض المشايخ يرى أنه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كأن فضل المكان له دوره في فضل الصلاة فيه، لكن والله ما عندنا نص صريح. وأنا يعني أعرف أن بعض مشايخنا هم على هذا الرأي وأنا أميل إليه، نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول أعمل مع تاجر والتاجر يكذب على الناس، فماذا علي أن أعمل؟ هل أبين للناس؟
عليك أن تفارقه فورا وأن تبحث عن عمل آخر. قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن علمت أنه يكذب، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. على سبيل المثال تجار أدوات السيارات يبيعون الآن بضائع مكتوب عليها من الخارج أنها بضاعة يابانية، وفي الباطن هي بضاعة إيش كورية، والشتان بين الشركتين. فهذا خداع يفعله كثير من التجار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لصاحب الصبرة الصبرة من الطعام؟ من غش فليس منا، فهذا غش. وإن سكت فأنت تتعاون معه على الإثم والعدوان، وأنت مشارك له في الإثم، فأقترح عليك أن تبتعد عنه من الآن، نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم
وأن تحذر منه حتى ولو ابتعدت منه، إن كان مستمرا على غيه حذر منه.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول إن نفسه تميل إلى من هو حسن وجميل الهيئة كالوجه الحسن والشعر الحسن وغير ذلك،
فيقول إنه أحيانا يجلس مع شخص يستحسنه لا يتصرف معه مثلما يتصرف مع شخص آخر، فتجده يتلطف معه في الكلام ويحب التعرف عليه والجلوس معه بخلاف غيره.
راجع قلبك، قلبك يحتاج إلى علاج،
وأحيانا تأتيه أفكار محرمة، فما نصيحتكم له؟
راجع قلبك وابتعد ما دمت تجد وأنت وبينت في الأخير مصداق ما قلت لك، وأحيانا تفكر في أمور محرمة، يعني لا مؤاخذة فالتعلق بالغلمان ونحو ذلك، فإذا كنت مبتلا بهذا الباب فابتعد نهائيا، لا تخلو بالغلمان أبدا أبدا، الباب الذي يأتيك منه ريح سده واستريح، انتبه ابتعد ابتعد، واجتهد وتزوج إن كنت قادرا على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حصن نفسك وابتعد عن مواطن الريبة، ابتعد عن مواطن الريبة، وإياك أن تخلو بأولئك الذين تقول إنهم لهم وجوه حسنة ما دمت مبتلا بهذا التفكير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من توضأ ثم استحم وخرج منه قطرات من فرجه هل يبطل وضوءه؟
يبول ويعيد الوضوء، يتبول ويعيد الوضوء، لكننا نتصل بكثير من الناس يبدو أن عندهم وسوسة في هذا الباب، يجلس ساعتين في الحمام يظن أنه يخرج قطرات وهو ليس عنده قطرات إلا الوسوسة. وأنا قد سبقا سجلته، لعلي أسجله في وقت آخر، سجلت مقترحات للموسوسين تكون من 7 نقاط أو 8 أو 9 أحيانا، اليوم سجلتها لبعض المتصلين، فاحذر من الوسوسة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حمل المسبحة ذات الرائحة الطيبة لغرض الزينة فقط؟
الزينة للمرأة ليست لك، يعني هذه المسبحة مقبحة ملوحة، إن سبحت بها فهي بدعة، وإن حملتها للزينة فهذا أيضا خطأ، لأن الزينة للمرأة. وأقترح أن تقرأوا كتاب حكم السبحة للمن، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وسبق أن تكلمت عدة مرات، ومن العجب الآن عندهم آلة إلكترونية يضغطها ويقول أنا سبحت 1,000,000 مرة، ما شاء الله 1,000,000 مرة، من أين لك؟ تكذب على الله، تكذب على ربك، وهو لا يتكلم بس فقط تك 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 تك، وهو لا يتكلم فقط يضغط ويمشي، أو يقول سب 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 كأنه يسبه، والله بعضهم عندما يسبح ما نسمع لكلمة سب 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 كأنه يقول بس 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 بس، ما يصلح هذا الكلام. سبح بيديك التي ستستنطق يوم القيامة، وابتعد عن هذه الخرافات التي أصلها طقوس يونانية ورومانية وهندوكية. نعم. هذا والله، نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا المحاضرة، بعد غد عفوا، ما أعلنوا حتى الآن، أنا نسيت والله، يوم الخميس دورة جدة إن شاء الله، شرح الأصول 6 في مسجد الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله.